تخيلوا مشهداً يبدو أقرب إلى الخيال العلمي قبل بضعة سنوات فقط. يجلس المرء في المقهى، يرتشف قهوته الصباحية، وبضغطة زر واحدة على شاشة الهاتف يستحوذ على حصة قدرها 1% من فندق فاخر يطل على وسط الرياض.
يا سلام، هذا يبدو وكأنه مشهد من فيلم.
بالضبط، وقبل أن ينهي كوب القهوة يقرر بيع حصته في مجمع تجاري في دبي وتوجيه العوائد لتمويل مشروع سكني في منطقة أخرى. يعني هذا السيناريو السريع واللحظي لم يعد خيالاً أبداً.
صحيح، هو الواقع العملي الذي نعيشه اليوم.
أهلاً بمستمعينا في هذا التحليل الشامل. مهمتنا اليوم هي الغوص في تفاصيل دليل عام 2026 للاستثمار العقاري الجزئي، وتحديداً كيف أحدثت التقنيات المالية ثورة في قطاع العقارات.
ثورة حقيقية، أعني نحن نتحدث عن تحويل الأصول الجامدة إلى حصص مرنة متاحة للجميع.
هذا ما يجعلني متحمسة جداً لهذا النقاش. العقارات في 2026 لم تعد حكراً على أصحاب الملايين، بل تخلصت من التعقيدات البيروقراطية والحاجة لرؤوس أموال ضخمة. وسنسلط الضوء اليوم على منصة أصول جاما كمثال حي لفهم هذا التحول.
طيب، هذا التغير يعيد كتابة القواعد الأساسية للاقتصاديات الشخصية. تاريخياً، شوف، كان العقار يعتبر الملاذ الآمن الأهم لحفظ الثروات.
لكن هذا الأمان كان يأتي بضريبة.
ضريبة قاسية جداً، وهي حاجز الدخول المرتفع. يعني لكي تدخل هذا السوق، كان الخيار إما امتلاك سيولة نقدية ضخمة جداً أو تقييد مستقبلك المالي بعقود من الديون والالتزامات البنكية.
وثلاثين سنة من الأقساط.
تماماً. ما نراه في هذا الدليل هو نتيجة اصطدال مباشر بين الابتكار التقني المفتوح والتشريعات القانونية الحديثة. هذا الاصطدام أدى إلى هدم تلك الأسوار العالية.
فحول العقار من أصل يمتلكه فرد واحد أو مؤسسة ضخمة إلى شبكة من الحصص القابلة للتداول اللحظي.
وهذا هو صلب الموضوع.
طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع قليلاً لأنها نقطة جوهرية. الدليل يركز بشكل مكثف على مفهوم تجزئة العقار باستخدام تقنية البلوكتشين. لفهم الصورة بوضوح، أعني الأمر يشبه تماماً امتلاك شريحة من كعكة ضخمة وشهية بدلاً من الاضطرار لجمع ثمن المخبز بأكمله للاستمتاع بها. لكن كيف يختلف هذا النموذج عن صناديق الاستثمار العقارية التقليدية أو ما يعرف بصناديق الريت؟
سؤال ممتاز. الفارق بينهما يشبه الفارق بين امتلاك أسهم في شركة طيران وبين امتلاك محرك الطائرة نفسها.
لحظة، محرك الطائرة؟
نعم، في صناديق الريت التقليدية، الفرد يشتري أسهماً في شركة تدير مجموعة من العقارات. المستثمر لا يمتلك أي حقوق مباشرة في مبنى بعينه.
يعني هو يملك مجرد ورقة مالية تعكس أداء الشركة؟
وتخضع لقرارات مجلس إدارتها ومصاريفها الإدارية المعقدة. لكن التجزئة عبر البلوكشين تغير هندسة الملكية بالكامل. ما يحدث هو تحويل الصك الشرعي المادي للعقار إلى رموز رقمية،
وهو ما يسمى بالترميز.
بالضبط، كل رمز يمثل حصة قانونية مباشرة وفعلية في ذلك المبنى المحدد. لا يوجد كيان وسيط يملك المبنى نيابة عنك ثم يبيعك أسهماً فيه.
معقول؟ يعني أنت تملك جزءاً حقيقياً من الجدران والأرض بموجب هذا الرمز الرقمي.
حرفياً، نعم، أنت شريك في الأصل نفسه.
إذن نحن نتحدث عن ملكية مباشرة وموثقة، ولكن من الناحية التشغيلية، يعني دعنا نفكر فيها. إذا كان لدينا مبنى تجاري يمتلكه 10,000 شخص موزعين في مدن مختلفة، إدارة هذا المبنى أبدو كابوساً إدارياً. كيف يتم توزيع الإيجارات؟ وكيف نضمن ألا يحدث تلاعب في السجلات عند انتقال حصة من شخص لآخر في أجزاء من الثانية؟
الحل يكمن في التقنية ذاتها، وتحديداً فيما يسمى بالعقود الذكية المرتبطة بشبكة البلوكشين.
العقود الذكية؟
نعم، يمكن تخيل العقد الذكي وكأنه آلة بيع ذاتية فائقة التطور ومستحيلة التعطيل. في الإدارة التقليدية، توزيع الإيجار على 10,000 شخص يتطلب جيشاً من المحاسبين
ومراجعات بنكية وتدقيق بشري يستغرق أسابيع.
ناهيك عن احتمالية الخطأ البشري. العقد الذكي يلغي كل هذا، فهو عبارة عن شفرة برمجية تعمل تلقائياً
بمجرد أن يدفع المستأجر؟
بالضبط، بمجرد أن يقوم المستأجر بإيداع قيمة الإيجار في الحساب المخصص، تقوم الشفرة فوراً وفي نفس اللحظة بحساب حصة كل مستثمر بدقة متناهية تصل إلى أجزاء من الهللة،
وتدعها في محافظهم الرقمية مباشرة.
صحيح. أما بالنسبة لسؤالك عن التلاعب، فإن طبيعة البلوكتشين اللامركزية تعني أن سجل الملكية غير محفوظ في خادم واحد يمكن اختراقه أو تعديله،
بل هو موزع وموثق عبر آلاف الحوافيب في الشبكة.
وهذا يعني أنه بمجرد تسجيل المعاملة تصبح حقيقة رياضية لا يمكن لأي جهة محوها أو تغييرها.
يا سلام، هذه الآلة الذكية تحل معضلة الإدارة والتوثيق بكفاءة عالية جدا. لكن دعنا ننتقل إلى الجانب الاستراتيجي الآن، وبعد أن فهمنا كيف يمكن شراء هذه الحصص، نأتي لسؤال لماذا؟
لماذا نلجأ لهذا الاستثمار؟
نعم، لماذا قد يفضل مستثمر لديه مبلغ جيد من المال تفتيت سيولته على كسور وحصص في عدة مباني، بدلاً من شراء شقة صغيرة واحدة يمتلكها بالكامل وتمنحه ذلك الشعور النفسي بالاستقرار والسيطرة التامة؟
شوف، ذلك الشعور النفسي بالسيطرة غالباً ما يخفي وراءه مخاطر مالية هائلة.
كيف ذلك؟
وضع كل رأس المال في شقة واحدة وفي حي واحد يعني التعرض لما يعرف بمخاطر التركيز. تخيلي لو حدث تغيير في التخطيط العمراني للحي أدى إلى انخفاض جاذبيته،
أو إذا تعثر المستأجر الوحيد لتلك الشقة.
تماماً، في هذه الحالة المحفظة الاستثمارية بأكملها تتوقف عن إدرار الدخل. الدخل هنا يصبح إما 100% أو صفراً،
وهذا مرعب لأي مستثمر.
بينما التجزئة العقارية تفرض هيكلة مختلفة تماماً تقوم على التنويع. المستثمر الذي يملك 100,000 ريال يمكنه توجيه 20,000 لمشروع تطويع عقاري عالي المخاطر والعوائد،
و30,000 في مبنى سكني مستقر،
و50,000 في مجمع تجاري يحقق دخلاً ثابتاً. إذا ربطنا ذلك بالصورة الكبرى، هذا التوزيع يمتص الصدمات الاقتصادية بفعالية.
فكرة ممتازة لتقليص المخاطر.
ولكن الميزة الاستراتيجية الأهم التي يركز عليها الدليل تتجاوز مسألة التنويع لتصل إلى حل المعضلة التاريخية للعقار، وهي السيولة.
السيولة هي نقطة الاختناق الدائمة. العقار أصل ثقيل. إذا واجه مالك العقار التقليدي أزمة مالية طارئة واحتاج إلى سيولة نقدية خلال أسبوع، لا يمكنه أن يقتطع مطبخ الشقة أو إحدى الغرف ليبيعها.
مستحيل.
هو مجبر على عرض الأصل بالكامل للبيع والدخول في دوامة من البحث عن مشتر ومفاوضات السعر والإجراءات البنكية، وهذا مسار قد يستغرق أشهراً طويلة. كيف يحل نموذج التجزئة هذه الأزمة؟
يحلها عبر ابتكار السوق الثانوية الرقمية. هذا المفهوم يحول العقار من حالة التجمد إلى السيولة الفورية.
كيف تعمل هذه السوق الثانوية؟
في منصات التجزئة، إذا احتاج المستثمر إلى السيولة، يمكنه ببساطة عرض جزء من حصصه أو كلها للبيع في السوق الثانوية المدمجة في المنصة.
وتتم المطابقة بسرعة؟
تتم عملية مطابقة طلبات البيع والشراء في غضون ثوان أو دقائق، تماماً كما يحدث في تداول الأسهم.
يعني أن الفرد قادر على تسهيل أصوله العقارية فوراً دون الحاجة لموافقة باقي الملاك،
ودون انتظار بيع المبنى بالكامل. تحرير رأس المال بهذه السرعة يخلق ديناميكية اقتصادية جديدة كلية للمستثمرين الأفراد.
هذا التدفق السريع للأموال والسيولة الفورية يطرح تساؤلاً ملحاً، وهو البيئة التنظيمية. عادة التقنيات المالية التي تتحرك بهذه السرعة تثير الرعب المشرعين خوفاً من الهزات الاقتصادية.
صحيح، ورأينا كيف اصطدمت العديد من ابتكارات التشفير بحواجز قانونية قاسية في الماضي.
وهنا يصبح الأمر في غاية الإثارة. الدليل يقدم تجربة المملكة العربية السعودية كنموذج استباقي في هذا المجال. عادة ما تسبق التقنية التشريعات بسنوات. كيف تعاملت الجهات التشريعية مع هذه الثورة دون خلق الابتكار؟
المنهجية التي اتبعت هنا تعد حالة دراسية في التوازن التشريعي. المشرع لم يفتح الأبواب على مصراعيها فجأة، ولم يحظر التقنية، بل استخدم إطار البيئة التجريبية أو ما يعرف بالساند بوكس،
مساحة آمنة للتجربة.
بالضبط، الفكرة من هذه البيئة هو خلق مساحة معزولة ومراقبة بدقة، حيث يمكن لشركات التقنية العقارية اختبار منتجاتها وإجراء عمليات حقيقية، ولكن ضمن حدود وضوابط معينة تحددها السلطات المالية.
وهذا يتيح للمشرع فهم المخاطر التشغيلية عن قرب وبشكل عملي، بدلاً من الاعتماد على النظريات.
نعم،
الإطار الزمني لهذا التطور لافت جداً في الدليل، يشير إلى أن النسخة الأولى من هذه البيعة التجريبية انطلقت في 30 ديسمبر. وبحلول 12 فبراير تم إطلاق النسخة الثانية التي تضمنت رسمياً مسارات محددة للملكية الجزئية والترميز العقاري.
هذا التحرك السريع جداً يعكس رغبة حقيقية في دمج التقنية ضمن آليات السوق الفعالة لتتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وهو ما أثمر عن اعتماد 9 منصات للعمل ضمن هذا الإطار، ومن أبرزها منصة أصول جامع.
وسرعة الانتقال إلى النسخة الثانية تعني أن النتائج الأولية للبيئة التجريبية أثبتت كفاءة وموثوقية عالية.
يعني أننا تجاوزنا مرحلة الاختبار.
تماماً، وجود إطار قانوني معترف به يعني انتقال هذه التقنية من مرحلة التجارب الجريئة إلى مرحلة الاستثمار المؤسسي الآمن. عندما تقوم 9 منصات بالعمل تحت مظلة تنظيمية رسمية، فإننا نتحدث عن بنية تحتية وطنية جديدة لتداول العقارات.
طيب، بما أن أصول جامع هي أحدى المنصات المعتمدة ضمن هذا الإطار التنظيمي، دعونا نضع هذه البنية تحت المجهر التشغيلي ونتفحص خريطة الطريق التي تقدمها.
رحلة المستخدم مصممة لتكون خالية من التعقيد.
نعم، يختار المستسمع المنصة مرخصة، يطلع على تقارير تقييم العقار التي تصدرها جهات محايدة، يحدد ميزانيته، يشحن المحفظة، ويتمم عملية الشراء في دقائق. واجهة المستخدم تبدو أنيقة وبسيطة.
جداً بسيطة.
لكن دقيقة، سألعب هنا دور محامي الشيطان.
تفضلي.
كل هذا التسلسل الانسيابي رائع طالما أن الشاشات تعمل والأرباح تتدفق، ولكن ماذا لو استيقظنا صباح يوم الاثنين ووجدنا أن خوادم أصول جاما قد توقفت؟ ماذا لو أعلنت الشركة المشغلة للمنصة إفلاسها واختفى المؤسسون؟ هل تتبخر أموال المستثمرين؟
سؤال جوهري، وهذا هو الاختبار الأصعب لأي منصة تقنية مالية، وهو الهاجس الأكبر الذي يدور في ذهن أي مستثمر واعي.
أعني، هل تتحول تلك الرموز الرقمية إلى مجرد أرقام بلا قيمة في الفضاء الإلكتروني؟
أبداً، ولهذا السبب تحديداً لم يترك الأمر لثقة المستخدم في إدارة المنصة، بل تم تصميم هندسة قانونية معقدة خلف تلك الواجهة الأنيقة تعتمد على 3 ركائز حماية.
3 ركائز تفصل بين مصير المنصة وأموال المستثمرين. ما هي الركيزة الأولى؟
الركيزة الأولى هي الحساب الضامن أو الاسكرو أكاونت. الأموال التي يودعها المستثمرون لا تذهب إطلاقاً إلى الحسابات البنكية التشغيلية لمنصة جامع.
يعني لا يملكون الصلاحية لاستخدامها؟
المنصة لا تمتلك الصلاحية القانونية لسحب ريال واحد من هذه الأموال لدفع إيجار مكاتبها أو تمويل حملاتها التسويقية.
أين تذهب إذن؟
الأموال تحفظ في حساب بنكي مستقل تحت إشراف تنظيمي صارم، ولا يسمح بتحرير أي مبلغ منه إلا لغرضين محددين سلفا، إما شراء الأصل العقاري أو إيداع الأرباح لتوزيعها.
حسناً، الحساب الضامن يحمي السيولة النقدية من الإفلاس التشغيلي للشركة، ولكن ماذا عن الأصل نفسه؟ أعني العقار المبني من طوب وأسمنت.
نعم،
إذا أفلست المنصة، ألن يقوم الدائنون بمطالبة الشركة بتسييل كل ما تملك لتسديد ديونها بما في ذلك العقارات التي تم ترميزها؟
هنا يبرز دور الركيزة الثانية والأكثر أهمية في هذه الهندسة المالية، وهي شركة الغرض الخاص أو الـ SPV.
SPV؟
نعم، بالنسبة للعقارات يتم تأسيس شركة قانونية مستقلة تماماً في الدولة التي يتواجد فيها الأصل.
وهو يو هذه الشركة؟
هذه الشركة الجديدة لا تمارس أي نشاط تجاري سوى وظيفة واحدة فقط، امتلاك السند الشرعي لذلك العقار نيابة عن المستثمرين، أي حملة الرموز؟
يعني الهيكلية القانونية لشركة الغرض الخاص تجعلها معزولة كلياً عن الميزانية العمومية لمنصة جامع.
بالضبط، وبالتالي في سيناريو إفلاس المنصة التشغيلي لا يحق لأي دائن أن يمس هذا العقار، لأن منصة جامع لا تملكه أساساً.
المستثمرون هم من يملكون شركة الغرض الخاص التي تملك العقار. عبقري.
وتأتي الركيزة الثالثة لتكمل هذا الدرع، وهي التوثيق عبر البلوكتشين.
كيف تحمي البلوكتشين المستثمر في حالة الإفلاس؟
العقود الذكية تعمل كسجل ملكية لا مركزياً غير قابل للتلاعب. في حال اختفاء واجهة منصة أصول جامع، السجل الذي يثبت من يملك أي حصة في تلك الشركة يظل موجوداً وموثقاً في الشبكة.
يعني يمكن نظرياً لأي شركة تقنية أخرى بناء واجهة جديدة لقراءة هذا السجل المتاح للجميع، وتستمر العملية دون فقدان أي حقوق.
تماماً، هذا الفصل المتكن بين المخاطر التقنية وملكية الأصول الواقعية هو ما يمنح النموذج صلابة، ويحول المنتج من مجرد واجهة تقنية جذابة إلى وعاء استثماري مؤسسي محكم.
درع الحماية القانوني قوي بلا شك، لكن قوة هذا الدرع لا تعني شيئاً إذا كانت تكلفة حمله تستنزف كل العوائد قبل أن تصل إلى محفظة المستثمر. لنتحدث بلغة الأرقام.
الأرقام هي لغة المستثمر المفضلة.
في القطاع العقاري التقليدي، التكاليف المخفية تأكل جزءاً كبيراً من رأس المال. عمولات سماسرة تصل إلى نسب عالية، رسوم توثيق، أتعاب محامين،
وتكاليف إدارية لا تنتهي.
صحيح. الدليل يطرح هيكلة رسوم تبدو مختلفة تماماً لمنصات مثل جامع. رسوم شراء ثابتة تبلغ 4%، وفي السوق الثانوية تنخفض لتصل إلى 1.5% على البائع والمشتري، والأرباح توزع بشكل دوري بناء على أداء العقار.
المثير للاهتمام هنا هو أن الكفاءة تنبع من القضاء على سلسلة الوسطاء.
كيف ذلك؟ ألا تعتبر 4% تكلفة ملموسة؟
ظاهرياً قد تبدو كذلك، لكن عندما نقارنها بالاقتصاد التقليدي نجد أنها تغطي دورة كاملة. كانت تتطلب الدفع لعدة جهات مختلفة. هذه النسبة الموحدة تغطي عمليات التقييم المستقل، الفحص النافي للجهالة، التأسيس القانوني لشركة الغرض الخاص، وعملية الترميز التقني.
يعني المستثمر يدفع نسبة واضحة ومحددة سلفاً دون مفاجآت أو مطالبات إضافية لاحقاً.
والأهم من ذلك هو انخفاض الرسوم في السوق الثانوية إلى 1.5%. هذا الانخفاض يحفز السيولة ويشجع على التداول السريع للحصص دون أن تتآكل الأرباح بسبب العمولات المتكررة.
الدليل يبرز أيضاً جانباً هيكلياً آخر، وهو التوافق الشرعي، حيث تخضع جميع الأصول والمشاريع لمراجعة لجان رقابة شرعية مستقلة لضمان توافق المعاملات مع الشريعة الإسلامية.
هذا الشرط يتجاوز كونه مجرد التزام بالقيم والأخلاق ليبدو كأداة استراتيجية.
كيف يؤثر هذا التوافق على استقرار النموذج الاقتصادي للمنصة؟
التوافق الشرعي يعمل كطبقة تصفية ممتازة ضد المخاطر المفرطة. لكي يكون الأصل متوافقاً مع الشريعة، يجب أن يكون خالياً من هيكليات الديون الربوية المعقدة التي تضاعف المخاطر،
ويجب أن يخلو من الغرر أو المضاربات الوهمية.
بالضبط، الأصل يجب أن يكون مدعوماً بقيمة حقيقية ملموسة ومدرة للدخل. هذا الانضباط الهيكلي لا يوفر فقط الطمأنينة للمستثمر الفردي،
بل يفتح الأبواب لتدفق سيولة هائلة من الصناديق الاستثمارية الإسلامية والمؤسسات.
شريحة هائلة من المستثمرين كانت تتردد في الدخول في أدوات التشفير والتقنيات المالية سابقاً بسبب الضبابية. الآن الطريق ممهد أمامهم.
إذن نحن نقف أمام صورة متكاملة تعيد تعريف مفهوم تكوين الثروة. لم يعد الأمر يتطلب انتظار عقود من الزمن لجمع مبلغ ضخم لبدء أول استثمار.
الأصول التي كانت تعرف بكونها الأكثر بطئاً وجموداً أصبحت اليوم بفضل المنصات المدعومة بالبلوكتشين والمنظمة تشريعياً أصولاً ذكية وسائلة
ومحمية قانونياً عبر كيانات الغرض الخاص. لقد تم دمج صلابة العقار القديم بمرونة وسرعة تداول الأسهم الحديثة.
وهذا الدمج يمنح الأفراد سلطة حقيقية على قراراتهم المالية. القدرة على الدخول بمبالغ صغيرة وتسييل الحصص بمرونة تامة في السوق الثانوية يجعل بناء محفظة عقارية متينة أمراً متاحاً في متناول يد الفرد العادي.
وهو ما يتركنا أمام فكرة عميقة ومثيرة للتأمل في نهاية هذا التحليل.
تفضلي.
إذا كانت العقارات اليوم تلك المباني الشاهقة والأحياء التي نعيش فيها تتحول تدريجياً إلى أرقام ورموز سائلة يمكن بيعها وشراؤها بضغطة زر عبر قارات مختلفة، فكيف سيتغير ارتباطنا النفسي والاجتماعي بمفهوم الملكية ومفهوم الانتماء الجغرافي في العقود القادمة؟
سؤال فلسفي عميق.
هل ستصبح المدن في المستقبل مجرد محافظ استثمارية رقمية مجردة؟ يمتلك سكان الأرض أجزاء متناثرة منها دون أن تطأ أقدامهم تلك الشوارع يوماً؟
وهل سيصبح مصطلح امتلاك عقار دلالة على سطر من الشفرات البرمجية بدلاً من مفتاح حديدي وباب خشبي؟
زاوية تستحق الكثير من التفكير والاستكشاف لكل من يراقب مستقبل مدننا واقتصادنا. شكراً لمستمعينا على المتابعة، ولنا لقاءات قادمة في تحليلات أعمق.